إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد، فقد تحدثنا عن خيار الغبن، وقلنا أنه ثابت على مذهب الإمام أحمد ومالك، وأن العلماء استدلوا على جوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بسبب اختلاف في الثمن في تلقي الركبان، فقال: لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمتلقي الركبان بسبب الغبن في الثمن. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لمتلقي الركبان إذا لم يعلم السعر، فدل ذلك على ثبوته في النجش وغيره، وهذا القول قوي، خاصة أن باب المعاملات مبني على التوقيف أم مبني على الحل؟ حل. والقواعد في باب المعاملات يقاس بعضها على بعض، لكننا نقول يجب أن يكون خيار الغبن ثابتا إذا لم يبين البائع بهذا السعر. أما لو قال: اسمع، أنا لن أبيع إلا بهذا السعر، فلا تدعي الغبن بعد ذلك، فرضي بذلك فلا يحق له الغبن بدعوى الغبن. والرجل الذي لا يحسن أن يماكس، مثل أن يكون في عقله بعض الشيء فغبن في البيع، فله حق الخيار، وهو الذي لا يحسن أن يماكس، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات في القضاء، لأنه ليس كل أحد يدعي الغبن. بعض الناس يريد أن يشتري هذه الأرض وهي ملك لشخص فيزيد فيها، والشخص لا يريد بيعها، لكنها لو زيد بها أكثر من المثل ربما قبل، فلا يدعي بعد ذلك المشتري بأنه مغبون، لأنه هو الذي رضي بهذا السعر. وعلى هذا فالنجش إذا ثبت فإن للمتضرر الخيار على مذهب مالك وأحمد.
تفضل يا شيخ. ومنها خيار التدليس.
صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام.
طيب، الآن المؤلف شرع في خيار التدليس. خيار التدليس إما أن يكون تدليسا فعليا أو تدليسا قوليا، والمؤلف ذكر التدليس الفعلي وليس القولي. الفعلي مثل أن يضع في المعقود عليه شيئا يغرر به المشتري، أو يحبس شيئا في المعقود عليه كي يغرر به المشتري. فعندنا شاة لبنها قليل، فيأتي البائع يحبس اللبن، ولا يلزم بقول النبي لا تصر الإبل بأن يربطها، لا يلزم، لكن يبقي عدم حلبها، فكانت تحلب كل يوم مرة فيبقيه، ثم يأتي الثاني اليوم الثاني فيبقيه، ثم يذهب بها إلى السوق في اليوم الثالث، ما حال الضرع بعد ذلك؟ مليء، أليس كذلك؟ فيغتر المشتري حينما يرى هذه الشاة فيظنها حلوب فيشتريها، ولا شك أن هذا تدليس وتغرير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال: من غش فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري الذي دلس عليه الخيار. ومتى يبدأ الخيار؟ من حين العقد أم من حين الحلب؟ من حين الحلب. إذا حلب له الخيار 3 أيام، لأنه قد يحلبها أول ما يأتي بها فلا يحلبها كاملا، فيبقى اللبن موجود في الضرع. فإذا كان اليوم الثاني ربما لا يحلبها، فإذا كان 3 أيام فهذه هي العادة الغالبة بأن الإنسان يستطيع أن يجرب المعقود عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعد بالخيار 3 أيام ليس على ظاهره، بل يجوز أن يستبدلها وأن يرجعها إذا علم بالغبن بيوم واحد، ولكن هذا مدة قصوى. وإذا علم في أثناء ذلك ثم لم يرجعها بعد 3 أيام فهل له حق الرجوع أم لا؟ العلماء قالوا ليس له ذلك، والرأي أنه ليس له ذلك إلا إذا أشهد على طلب الرجوع ولكنه لم يستطع، مثل في السفر أخذها فسافر بها فقال لأصحابه ترانا إذا رجعنا من السفر سوف أعيدها، فهنا يحق ولو كان بعد 3 أيام، لأن المانع من عدم الرجوع هو السفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلبها إما أن يبقيها عنده وإما أن يفسخها. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بأبي هو وأمي بأن يعيد معها صاعا من تمر، والصاعة من تمر لأجل أنه شرب لبنها أم لأجل ماذا؟ يلا يا أخوان، هذا الصاع من التمر قال النبي ورد معها صاعا من تمر، هذا الصاع لأجل أنه حلبها أم لأجل إرضاء البائع بالفسخ بالفسخ العقد؟ لأنه حلبها صح؟ صح.
طيب الآن يمكن حلب، أفرض أن السطل أبصاع تمر، هو حلب 10 أسطول، كيف؟ إذن هذا الذي جعلت أبو حنيفة يرد هذا الحديث، يقول أبو حنيفة لماذا يرد صاع؟ المفترض أنه الذي أخذه يقدر ويأخذ، لماذا رد الصاع؟ طيب الحين أحيانا مقدر الحليب، طيب ما عليش، الرسول يقول لا تصر الإبل والغنم، الغنمة حليبة شوي والناقة حليبة كثير، وكلنا بيرد عليه صاع تمر، واضح؟ دائما يا إخوان إذا جاءك الحديث اجعل الإشكال في عقلك، لا تجعل الإشكال في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ورد معها صاعا من تمر، هذا حكومة بمعنى أنه قضى ما يمكن أن يرجع، فلا ينظر إلى اللبن بعد المفارقة، لأن اللبن بعد المفارقة هو الخراج بالضمان. فرأيت لو هلكت الناقة أو هلكت البقرة أو هلكت الغنم أليس يكون من ضمان المشتري؟ أليس كذلك؟ فاللبن الذي يشربه هو من الطعام الذي يوكل البهيمة، فكان الصاع هو للبن الموجود في الضرع حال العقد، هو لأجل اللبن الموجود في الضرع حال العقد، لا لأجل أنه شرب اللبن، لأن اللبن كثير. فهذا هو قول العلماء الخراج بالضمان. وهذا الحديث أصل في خيار العيب، أصل في خيار العيب. والمؤلف رحمه الله أتبع خيار التدليس بخيار العيب، لأن أصل حديث أحاديث العيب هي حديث المصرات، اقرأ وإذا اشترى.
قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
طيب، يقول المؤلف: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه. الأصل أن الإنسان إذا اشترى شيئا لم يعلم عيبه فكل جزء من المعقود عليه يقابله جزء من الثمن سليم، صح؟ فإذا علم أن بعض أجزاء المعقود عليه معيبا لم يكن المقابل له من الثمن مساويا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلأجل هذا جعل الشارع للمتضرر الخيار، وهو خيار العيب، وهو حق العاقد بين إمضاء العقد أو فسخه لوجود عيب في المعقود عليه. واضح؟ لوجود عيب في المعقود عليه. وأفادنا المؤلف بقوله لم يعلم عيبه، على أنه لو علم بالعيب ثم اشتراه على أنه معيب فإنه قد دخل بهذا العقد على علم وبصيرة، وحينئذ فليس له حق الخيار، لأن كل جزء من المعقود عليه قابله جزء من الثمن مساويا. والله أعلم. يقول المؤلف: فله الخيار. من؟
المشتري
بين الإمضاء وبين ماذا؟ بين الفسخ. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، حيث أنه خير المشتري بين أن يفسخ لأنه متضرر وبين أن يبقي المعقود عليه بالثمن. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك واختيار ابن تيمية، وهو رواية عند الإمام أحمد، خلافا للرواية المشهورة عند الحنابلة على أن المشتري إذا اشترى المعيب ولم يعلم به أنه له الخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة الأرش. والصحيح أن ليس له المطالبة بالأرش، لأن الضرر الحاصل بوجود العيب في المعقود عليه يمكن تلافيه بماذا؟ بالفسخ. والأرش معاوضة جديدة تترتب فيها ما يترتب على أصل العقود وهو الرضا. فإذا أمضى العقد وطالب بالأرش صار من غير رضا، فالبائع يقول: أنا لن أعطيك الأرش، أعطني السلعة. فالبائع آثم، ولكن عقوبته لا تكون بأن يمضى العقد عليه ويطالب بالثمن. ولأجل هذا ذهب الجمهور إلى أن الأرش معاوضة جديدة لا بد فيها من رضا الطرفين. فإذا قال المشتري: أنا لن أقبل بهذا المعقود عليه، سوف أرده أو تعطيني الأرش، فإن تراضيا على ذلك وإلا فليس للمشتري إلا الفسخ أو الإمضاء بلا أرش. واضح؟ ودليل ذلك قالوا هو حديث المصرة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بعد بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إما أن يبقيها وإما أن يردها. وهل طالب أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمن أبقاها معه أن يأخذ أرش قلة اللبن؟ ها؟ هل حكم النبي بذلك؟ لا، حكم النبي بأمرين: بين أن يبقيها مع وجود عيبها وبين أن يفسخها. إذن الأصل في العيوب لمن اشترى عيبا أنه بخير النظرين، إما أن يبقيها بلا أرش وإما أن يفسخ إلا إذا تراضي على معاوضة جديدة. المؤلف قال: فإن تعذر رده تعين أرشه. وهذه مسألة جديدة، وهي أن المشتري إذا اشترى المعقود عليه فتعذر الرد فحينئذ يبقى حقه في وجود عيب في المعقود عليه فله أن يطالب بالأرش. إذا متى يجوز للمشتري أن يطالب بالأرش؟ إذا تعذر الرد. ومتى يتعذر الرد؟ في أمور: أولا بهلاك المعقود عليه، إذا هلك عند المشتري خلاص ما يرجع للبائع، أو تعيب المعقود عليه في يد المشتري، فإذا تعيب عيبا آخر فلا حق للمشتري أن يعيده وفيه عيب إلا بمعاوضة ورضا جديد، لكن له أن يطالب بالأرش. كذلك إذا باعه ولم يعلم بعيبه، إذا باع المشتري ولم يعلم بعيبه فإنه يجوز له ذلك على الراجح، بشرط أن يحلف عند القاضي بعدم العلم بالعيب. طيب، يقول المؤلف: وإذا اختلف، تفضل.
بسم الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
طيب، يقول المؤلف: وإذا اختلف في الثمن، لا يخلو الاختلاف بين البائع والمشتري إلا في أو في ثلاثة أشياء، لكن نحن نذكر أمرين مشهورين: أن يختلف في الثمن فيقول البائع: إنما بعتك السلعة بمئة ألف، فيقول المشتري: إنما بعتنيها بتسعين ألفا. الآن الخلاف حاصل بماذا؟ في الثمن. وأحيانا يختلف في عين المبيع فيقول المشتري: إنما اشتريت منك شاة نجدية، فيقول البائع: إنما بعتك شاة نعيمي. واضح؟ هذا في عين المبيع. أو يقول: إنما اشتريت منك بضاعة من صنع اليابان، ويقول: إنما اشتريت مني من صنع تايوان. فإذا اختلفا فمن كان عنده بينة فالحمد لله ما في إشكال، لكن إذا لم يكن عندهما بينة فالراجح والله أعلم أن القول ما يقوله البائع بيمينه، فإن القول ما يقوله البائع بيمينه. والمسألة فيها أحاديث رواه البيهقي، حديث ابن مسعود: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقوله البائع أو يتتاركان، وفي رواية: فيتحالفان. والمؤلف ذكر: تحالفا ولكل منهم الفسخ. والأظهر أنه يحلف البائع أنه باعه شاة نجدية، فإن قبل المشتري أو حلف وفسخ العقد. فإذا لم يحلف المشتري فقد مضى العقد أم لم يمضي؟ مضى العقد. فإن حلف المشتري جاز لكل واحد منهما إمضاء العقد أو فسخه، والله أعلم. وإنما طلب اليمين من البائع أولا لأن الأصل أن القول قول من؟ أن القول قول لا لا أن القول قول من؟ دائما يا أخوان لجيتكم إذا قيل لكم القول قول من؟ ارجعوا إلى الأصل، القول قول الأصل أو الذي يملك العين. الذي يملك العين أصلا الباع من المشتري؟ الباع. فتقول أن القول قول صاحب الأصل، أو قل أن القول قول المنكر، أو أن القول قول عدم الضمان. فإذا كان القول قول المشتري فخرج ملك البائع من ملكه، صح؟ والأصل أن العين ملك للبائع من في المشتري، فليقال القول قول المنكر أو صاحب الأصل، لأن اليمين إنما تتوجه لمن له الأصل. أرأيت البين على المدعي واليمين على المنكر، أمن يحلف؟ المدعي ولا المدعي عليه؟ يحلف المدعي عليه. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته. وكذلك يقال في البائع أن الأصل براءة ذمته من وجود البيع بهذه الطريقة التي تخالف رأيه، فإن حلف المشتري جاز له أن يفسخ، وإلا فالأصل أنه ماض عنده. أقرأ آخر شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة.
الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره، ولا تكون الإقالة إلا بعقد لازم. وأما العقد الغير لازم فيجوز أن يفسخه بلا إقالة. وهل الإقالة بيع أم فسخ؟ الراجح والله أعلم أن الإقالة بيع، ولو قلنا فسخ ويجوز بزيادة في الثمن لا بأس بذلك. وعلى هذا فإذا باعوا ب100,000 ثم قال: يا فلان أنا اشتريت منك ب100,000 فأقلني، قال: لن أقيلك حتى تعطيني 10,000، فأقاله وأعطاه 10,000 وأخذ هذا الثمن، جاز. هذا هو الراجح وله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته وأقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. فضل باب السلم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
قف على هذا. المؤلف رحمه الله ذكر عقد السلم وذكر شروطه التي يراها واجب توفرها. واعلم أن عقد السلم، السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. يعني أن يشتري شخص موصوفا في الذمة بر مواصفاته كذا، أرز مواصفاته كذا، ووزنه كذا، وصفته كذا، بثمن مقبوض في مجلس العقد، ب100,000، ب50,000، ب1,000، لا بد أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. لأنه إذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد فقد تأجل بدلان، وإذا تأجل بدلان صار بيع دين بدين. ودليل عقد السلم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أباحه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم ووزن معلوم. متفق عليه. إذا ثبت هذا فإن للسلم شروطا ذكرها الفقهاء، نذكرها إن شاء الله في درس، والله أعلم.